مستعينين بالله عز وجل ان نكملوا دروس اصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن حكم اخر من الاحكام الشرعيه وهو الكراهه. وقلنا ينبغي على من يتكلم في الاحكام الشرعيه ان نراعي مصطلحات الائمه حتى لا يمسك للائمه ما لم يقولوه ولا يغلط على الأئمة. طيب، كيف يثبت المكروه؟ أخذناها أم لا؟ كيف يثبت المكروه؟ طيب احنا خدنا تعريف المكروه؟ مش خالص أصلا. طيب، المكروه الحكم رقم كام الرابع؟ احنا خدنا الواجب مظبوط والمستحب والمحرم والمكروه. المكروه لغه هو المبرر، لغه هو المبرر، وهو اسم مفعول، فكل بغيض الى النفس فهو مكروه لغه. ومنه قوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم. طيب، في الاصطلاح تعريف المكروه صراحة ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالطرق، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالطرق. حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعلا. طيب، قولنا ما نهى عنه الشارع هو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل ذلك ان الشارع ليست اسما من اسماء الله الحسنى لعدم ورود النص بها، ولكن اصطلح عليها الاصوليون والفقهاء من باب الاخبار عن المولى عز وجل. ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه الواجب والمستحب والمباح. يعني كلمه ما نهى عنه الشارع يخرج منها الواجب والمستحب والمباح، لان الواجب امر به الشارع والمستحب امر به الشارع والمباح لم يامر ولم ينهى. طيب، قوله لا على وجه الإلزام للطرق خرج منه المحرم، لأن المحرم كما عرفناه ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، فيتبقى معنا اللي هو الايه؟ المكروه. ما يهمنا في مبحث المكروه وهو كيف يثبت المكروه، يعني كيف نقول أن فعل هذا الشيء مكروه. أول شيء أن تكون الصيغة الواردة به نفسها دالة على الكراهة. أن تكون الصيغة نفسها الواردة به دالة على الكراهة. مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد أن الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، يبغض الفاحش المتفحش. وفي رواية إن الله تعالى لا يحب كل فاحش متفحش. الفحش يا أخوانا اللي هو الكلام الذي لا ينبغي أن يقال أمام عامة الناس ولا خاصتهم، ونستعيض عن هذا الكلام بألفاظ تناسب الأمر. ولكن في قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش ليس هذا على الإطلاق، ولكن هناك أماكن معينة كما سبق ذكر هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواطن معينة ينبغي على الرجل أن يفحش بالقول، لأن المقام يتناسب. كما ذكرنا حديثا أن أبي بن كعب رضي الله عنه رأى رجلا يتعزى بعزاء الجاهلين، أن يفتخر بالوطنية والقومية والغربية والشعوبية ويفتخر بحسبه وبنسبه، فقال له أبي بن كعب: اربط ذكر أبيك، اربط ذكر أبيك. فعاب الناس على أبي بن كعب ما فعله، فقال لهم: يا أبي ما كنت فحاشا. فقال لهم: أعلم ذلك، وما كان لي أن أقول هذا إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعذبوه ولا تكلم. وفي رواية: فأعذبوه بهني أبيه. واخد بالك؟ بهني أبيه. يبقى هنا في موقف معين ده يقول الكلام اللي هو ده الذي يناسبه، ولكن الأصل أن الإنسان يتحفظ في ألفاظه ويتمسك بها حتى إن كان يرد على مخالف له، فإن الفحش في الألفاظ والبذاءة في الكلام هذا أمر ضرير إلى الرحمن عز وجل. طيب، الحالة الثانية أن تكون الصيغة الواردة دالة على التحريم ولكن جاءت قرينة فصرفتها إلى الكراهة، جاءت قرينة فصرفتها إلى الكراهة. اللي احنا نسمع منها إن ممكن النهي للتحريم ويقتضي الفساد ما لم تكن هناك قرينة تصرف من التحريم إلى إيه؟ إلى شيء آخر. والمثال اللي احنا عملناه اللي هو مس الذكر باليمين عند الإيه؟ عند الوضوء. عند الوضوء. الأمر الثالث وجود قرينة تشعر، وجود قرينة تشعر أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. مثال ذلك أخونا بيسأل لنا هي دلوا على التحريم. نعم، ما فيش لي مزاق. ما هي إن الله يبغض القرية، كلمة يبغض معي والقلب أو دية. روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب سواء باحتلام او باتيام او باستمناد، ده اسمه الجنب معايا، رخص للجنب سواء ديت من عندنا احنا من كيسنا، سواء باتيام اي باتيام اهلي او باحتلام او باستمناد، رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رخص للجنبي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب، هب أنه أكل أو شرب أو نام دون أن يتوضأ ودون أن يغتسل، واخد بالك؟ هذا مكروه وليس بمحرم. طيب، الحالة الرابعة أن يكون الفعل يجوز فعله وترك مع ترجيح جانب الترك، أن يكون الفعل يجوز فعله أو تركه مع ترجيح جانب الطرق. مثال ذلك المزاحمة على الحجر الأسود ليستلمه. المزاحمة على الحجر الأسود ليستلمه. طبعا استلام الحجر من السنة، ومزاحمة الخلق وإيذائهم لا شك أنها محرمة. واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يقول لك كمان هزاحم، ها؟ بس مش هأذي حد. فالعلماء قالوا أن المزاحمة في هذه الحالة مكروهة لاحتماله أن يترتب عليها إيذاء غير متعمد. فهنا الشرع جوز المزاحمة ليصل، ولكن غلب جانب الطرف، فتكون المزاحمة مكروهة وليست محرمة إلا إذا ترتب عليها إيذاء جد للغير، لأن إيذاء المسلم محرم في كل حال. طيب، قال العثيمين عليه رحمة الله، كلام العثيمين هذا موجه للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة وللعلماء بالأخص، وافطنوا لكلام الإمام. قال: ينبغي ألا نتهاون بالمكروه، ينبغي ألا نتهاون بالمكروه، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة لأن الشارع كرهها، ولكن فالمكروهات مكروهة لأن الشارع كرهها. عارف ان هي مكروهة ليه؟ لأن الشارع كره الأشياء دي. ولكن لئلا يسهل على الأمة والعباد خفف عنهم، ولكن لئلا يسهل على الأمة والعباد خفف عنهم فيما قد يكون وسيلة للمحرم، فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر، والكبائر وسيلة إلى الكفر. لذلك العلماء بيقولوا بيه، بيقول: العالم كالسفينة إذا انكسر غرق الناس. معي؟ ويقولون أيضا: إذا وقع العالم في المباح وقع الناس في المكروه، وإذا وقع العالم في المكروه وقع الناس في الحرام، وإذا وقع العالم في الحرام وقع الناس في الكفر. عشان كده اللي زينا، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه، خد بالك من تصرفاتك كويس، لأن ممكن تفعل فعل مكروه يراك أحد القوم فيتساهل في المكروه حتى يقع في الحرب. يبقى مسألة المكروهات، لذلك لما احنا قلنا في حكمه إن هو يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لا، هنا فيه قيد وضعه العلماء، هنا انتهى كلام الشيخ العثيمين. قال أهل العلم: وإن كان الرجل من أهل الصلاح والتقى يلام إذا فعل المكروه، وإذا كان الرجل من أهل الصلاح والتقى، من طلبة العلم من الدعاء، ممن يعملون البنات، وخبره ما ينفعش يفعل المكروه، لأن فعله للمكروه سيترتب عليه ضرر ذلك عند من يرونه ويسمعونه ويقتلونه. يبقى من أجل هذا إحنا عاوزين نضع لنفسنا إطار لا نحيد عنه، وهذا الإطار متولد عن اعتقاد. طبعا الناس البشرية دائما تحب ما يلبي لها رغباتها، وساعات هذه الرغبات لا تتحقق الا بالوقوع في المحرم او المكروه او المباح. واخد بالك؟ طالب العلم لا، لان طالب العلم عنده عقيده. ايه هي العقيده؟ ان من توهم او ان من طلب راحه في الدنيا فهو واهب، يا اخوانا الله يبارك فيكم وارجو ان تفطنوا لهذه جيدا. من طلب راحه في الدنيا فهو واهن. الراحه الحق البديه السرمديه في جوار رب البريه في الجنه، وهذا له ثمن غال. يبقى دعاك نفسك الى فعل شيء من المكروهات، يعني يلبس ترنك لسه جاي جديد ولا الوليه جابه له ولا حاجه، ويخرج يصلي بيه وهو ايه لازق الجسم. قال ما ينفعش كلام خالص. قال لا، ازاي تكون امام لابس القلنسوه ولحيتك فضلت صورتك وتطلع المنبر ترفع عقيرتك وفجاه الواد يلاقيك لابس ترنك ويصلي في صف وراه؟ في ازاي؟ قال يا اصل يعني في شيء من الحق، وراح بقى عاوز يتحرر من القيود دي. هذه القيود لك الشرف فيها. وبعدين برضه يا اخوانا دي مساله مهمه جدا، لان عشان كده بنقول ايه؟ سمته ودلك له اثر في الدعوه. مش كده وبس، وان كان فيه شيء من المشقه عليك فاحتسب هذا عند الله عز وجل. يا اخوانا كده؟ ما ينفعش ابدا نشوفك لابس نص كم وماشي زي بشوف بعض اخواننا الدعاء لابس جلابيه بقى نص كم وماشي حسب الراس. ما ينفعش كده خالص ابدا. واخد بالك؟ ليه؟ طب ده هو طب ما اختلفناش ان هو على الاباحه زي بالظبط كده. واحد من طلبه العلم عمره ما شفته لابس حاجه على دماغه، حاسب الراس على الدواب. لا، هذا لم يزع النبي صلى الله عليه وسلم ورد فعله للجواز. فاحنا عاوزين بقى نعدي مساله الجواز دي. ده انت راجل دلوقتي بيقتدى بك ويسمع لقولك وبيشاورك في الانتخابات، فخد بالك كويس. عشان معايا اخوانا كده؟ يبقى اذا كان الرجل من اهل الصلاح والتقى يلام اذا فعل المكروه. لا يلام من، ما هو اصل الناس لن يلوموه الا لان الشرع امرهم بذلك. لان بقول لك المساله يعني ايه صلبها ايه؟ ان فعلنا للمكروه سيتساهل غيرنا فيه. بس هو ده اللي مقصود، واخد بالك؟ فعلنا للمكروه ايضا انغماسنا في المباح يؤدي ان يقع المسلم. وانا بقول لك ان لو انت ايقنت بان الراحه الابديه في الجنه وكل ما تتركه لله يعوضك بعض خيرا منه انتهى الامر على ذلك. وهذا اخواني فرع من اصل، وهو عمق الايمان في قلب الرسول. يعني الواحد كده طول ما هو ايمانه عالي ويسعد بقراءه القران وبدراسه العلم وبمجالسه الصالحين وبالصلاه وبالذكر، مفيش حاجه تاثر خالص ابدا. لذلك جال في خاطري قصه اقصها عليكم، ومن سمعها مني قبل ذلك فلا يعتب عنها. وقصه لها مدلول عجيب بالصفه اليه. مش احنا تجاوز طلبة علم وغيرنا يمتع نفسه بكل شيء؟ واخد بالك؟ لا، مش على الدوام. وان فعلتها مره فلا تعود عليها، لان النفس البشريه طبيعتها لا تتأبى على ما يحقق رغباتها. يعني مثلا على فرض ان انت مثلا ايه كلت اكله كويسه كلام ولا كلام منك، المعدة بتكون هم المزيد عمل دجهان على طول، واخد بالك؟ ولكن طلبها ممكن يرهقك. وبالذات مثلا ايه لو الزوجه مثلا اكلتها وبقى قاعده تتكلم اكل ما يصحش ونفسي فيها وانا حامل والولد هيطلع احول والكلام ده كله، هتوقع نفسك في ورطه. واخد بالك؟ القصه حصلت سمعتها من بعض اهل العلم. بيقول ايه؟ راجل فتح محل ايه حلويات، بس محل عالي قوي، والمحل ده هو بجوار المسجد وفيه شيخ بيته بجوار المحل، والشيخ من الجامع للبيت منكب على دروس العلم، لا عمره لا بص يمين ولا شمال. فالراجل صاحب المحل كان راجل يعني محب لاهل العلم، فقال هذا الشيخ بجوار يعني مضى عليه فتره طويله وما دخل محلي وما اكل شيء، ما علي ان ادعوه الى المحل واطعمه شيئا من البسبوسه او الكنافه او الجاتوه او الكلام. فخلى الشيخ بعد يا سيدنا الشيخ المحل يستدرك والكلام ده كله. فقال له يا بني ما فيش غسل، ومش احنا بنخش المحلات طب يعني المحرم؟ لا مش محرم، شمسك ودمك لا يتلبس. انتوا معايا سامع؟ شمسك ودمك لا يتلبس، لان ايه؟ الشيوخ والدعاء وطلبه العلم لهم شيء معين كده يمشوا فيه، ما ينفعش يحيد عنه، لانه يقتدى بفعاله. لانه واحد في المحل مثلا، انت راجل شيخ كبرت عربيه 28 او كبرت بعجله رايح جاي، فواحد من اخواننا عزمك في محل فخر، طب الشيخ جاي الفلوس من ايه؟ يبقى الراجل ده بيتاجر في الدعوه، المحاضره بتقطع، واخد بالك انت؟ لا ما ينفعش. عشان كده بقول لك حسس في خطواتك. فالمهم الشيخ عزمه قال له يا ابني لا انا دي مش سكتي، ما مش فاضي، ما عنديش وقت. فبعد قال لك ما نسيبوش بقى، فامر خلى الواد الصبي جهز صينيه بسبوسه محترمه بقى من اللي هي السمن البلدي، وقال لي يا سيدنا الشيخ طيب النبي ايه اللي زي ما ترجعهاش؟ قال له ماشي يا ابني. فطبعا الشيخ بياخدها، قال له لا ما ينفعش تشيلها، تعالى يا واد هدقها واديها لمين؟ للشيخ البيت. فجه الواد الصبي شال الصينيه واداها لمين؟ للشيخ. فالشيخ قال له حطها في المكان الفلاني. الراجل مش فاضي، عنده دروس وعنده علم وعنده سنه بيطعن فيها وعنده هموم، نسي البتاع لحد ما ايه؟ ما عفنها. فالراجل صاحب المحل بيقول قال الراجل ده كلمه بسبوسه لا قال لي حلوه ولا وحشه، ايه الموضوع؟ ما جايز الراجل يستحي مني. يا سيدنا الشيخ ما قولت لصينيه البسبوسه؟ قال له يا بني اي صينيه؟ قال له مش هفتلك من يومين. قال له يا نسيت 10 واحد فيها، نسيت 10 واحد فيها. قال له طب بقى اسمع بقى سيدنا، يستحيلها سيبك نخش تاخد في المحل، ما ينفعش الكلام لازم تاخد. فادخل صاحب المحل الشيخه في طبعا في مكان مستقل كده عشان محدش يشوف، واطعمه البسبوسه. فالشيخ اكرمه الله، مد يده واخذ قطعه ثم وضعها في فمه ثم بلعها وكف عن الباقي. هنا سيدنا رايك ان لبن طيبه من اجل هذا يبيع الناس دينهم. وصلت؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انت عشان كده بقول لك دايما حسب في تصرفاتك، مش كل ما اشتهت نفسك شيء جبته ليه؟ زي ما قلت لك كده، هل مره انت اكلت مثلا عيش معفن بملح، والمره الثانيه مثلا اكله فخمه المعده طلعت لك كف من جوه، ده دخل الله خير؟ حسب خالص. ده بالعكس ممكن تقول لك بقى ايه، خلاص انا ربطت نفسي على الكباب، اتصرف نفسك يلا معايا. انتوا معايا يا مشايخ؟ فيا ريت الله يبارك فيكم ناخد بالنا من الامور دي. لذلك في قول عمر بن الخطاب يقول ايه؟ استعينوا على النساء بالعلم، فان المراه اذا كثر ثيابها اعجبها الخروج. هو فستان اسود، عاوز اخرج يا حاج البسه وخرج الحج. طب عاوزين فستان زيت ولا كذا؟ من منين؟ هو ده الموضوع. واخد بالك انت ازاي؟ معايا مش شايف كده؟ فيا ريت تاخد بالك من الاشياء دي، خاصة ايه يا امر مش عارف الكلام يا امر ولا ايه؟ مش عارف كده؟ معايا مشايخ الله يبارك فيكم، الحاجات دي ارجو ان ترتبوا لها، وارجو ايضا ان تبلغوها نساءكم واخواتنا اللاتي ينتبهن اليها. فان كان عندنا شيء من الشده على بعض ازواجنا هذا لمصلحه العمل الدعوي. واخد بالك؟ مش نسواننا تروح في اي مكان ونحن نروح في اي مكان. ليه؟ لانه يقتدى بنا، فلا بد ان نكون اهلا لذلك. واعلموا ان ما تركناه من المباحات، واخد بالك؟ لن يضيعه الله عز وجل في الاخره. الكيف يفهم ده كويس. وبعدين كلها ساعتين وكله واضح. ها؟ معايا مشايخ؟ الحكم الخامس. اي نعم. ما ده اللي احنا قلناه، لفظ الكراهه يا اخوانا، يسال اخونا بارك الله فيه، لفظ الكراهه اذا باء مستخلفا منه الحرمه، نعم. ولكن اذا كانت هناك قرينه تجعله من الكراهه الاصوليه هذا يحمل عليه. الحكم الخامس وهو المباح. وهو المباح. والمباح في اللغه هو المعلن. هو المعلن. وفي الاصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. وكلمه لذاته حط عليها دائره لانه مهمه. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، وهو باعتبار ذاته، باعتبار ذاته ليس فيه امر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. اذا باعتبار ذاته زي مثلا الاكل، شرب النسكافيه او القهوه او الكلام، باعتبار ذاته الشرب لا فيه امر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، ولكن باعتبار ما يكون وسيله له، باعتبار ما يكون وسيله له. فقد يكون واجبا او مندوبا او مكروها او محرما. يبقى نسأل كده ونقول المباح يأخذ الأحكام التكليفية الأربعة باعتبار ذاته أو باعتبار كونه وسيلة. يبقى وسيلة سيؤدي إلى الإيه؟ إلى الشدة. يبقى إذا كان هذا المباح وسيلة تؤدي إلى المحرم، ما عادش مباح بقى، ما عادش بقى محرم. يبقى واحد استأجر سيارته ليذهب بها لمعصية الله، خلاص يبقى القصد في ركوب السيارة الإباحة، ولكن لما كانت مفضية إلى محرم أصبحت محرمة. واضحة يا إخوانا كده؟ يبقى إذن ولكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو محرما، ومعنى ذلك أنه يأخذ حكم الشيء الموصل إليه، يأخذ حكم الشيء الموصل إليه. وعليه فأصبح المباح مأمورا به إذا كان وسيلة لواجب أو مستحب، ومنهيا عنه إذا كان وسيلة لمنهي عنه. وعليه أصبح المباح مأمورا به إذا كان وسيلة لإيه؟ لواجب أو مستحب، وأصبح منهيا عنه إذا كان وسيلة لمنهي عنه. مثال ذلك المثال المشهور اللي احنا بنذكره أو يذكره الأصوليون في كتبهم، حضرت الصلاة وليس عند مسلم ماء ليتوضأ به، ولكن يوجد ماء يباع، يعني المية قطعت والصلاة حضرت وما فيش الا مية معدنية. طيب حكم شراء الماء في الأصل الإباحة، ولكن لما كان شراء الماء وسيلة للوضوء الواجب لحضور الصلاة أصبح هنا شراء الماء يا أخوانا واجب، يبقى أصبح وسيلة لواجب، ولكن هنا بشرط الاستطاعة على شراء الماء، بشرط الإيه؟ الاستطاعة على شراء الماء. ولكن إن عجز عن الشراء يتيمم كما هو مفصل في كتب الفقه. تفضل. لا هنا يأثم ولا تصح صلاته، نعم كما يستطيع. ومسألة الاستطاعة مسألة نسبية، مسألة ايه؟ ها نسبية. يعني مثلا فرق لكم عشان نفهمها برضه، فرق بين المية مقطوعة لمدة شهر، واخد بالك، وكل الحكاية المرتب معروف، وعلى ما العيال يشربوا عنده مثلا ايه 10 12 عيل وثلاث اربع نساء، هيشتروا بقى يشربوا ولا يصلوا ويتحموا ويغتسلوا؟ ففي الحاله دي بتختلف من ايه؟ من حاله لحاله ومن مقام لمقام. او في حاجه ايه؟ أي نعم ممكن يفهم من هذا. أخونا بارك الله فيه يضيف إلينا معلومة وهي بناء على ذلك يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان من أبعد الناس. تفضل. لا احنا بقول ما لم يكن إثما، أما سنة الآراء بنص للأدلة نفسها. يعني افترض مثلا على سبيل المثال ستر المرأة لوجهه، واخد بالك، يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. هل طب رأيي ان اختار الايسر من ستر ابدا تلبس النقاب او البيشة او مش عارف ايه وتمشي وجو حر وتعرق ونفسك يتخنق، هذا ايسر له؟ لا، الاولى ايسر له ما لا يخالف الدليل. فكشف المرأة لوجهها يخالف الأدلة الصريحة الصحيحة. أخونا؟ طيب. وقسم العلماء المباح باعتبار ما يدل عليه إلى نوعين. وهنا بقى كلام مهم جدا. قسم العلماء المباح باعتبار ما يدل عليه إلى قسمين. القسم الأول ما دل النص الشرعي على إباحته، ما دل النص الشرعي على إباحته. معنى الكلام ده ايه؟ عندي نص شرعي دل على أن هذا الشيء مباح، ده القسم الأول. القسم الثاني ما ثبتت إباحته باستصحاب البراءة الأصلية، ما ثبتت إباحته باستصحاب البراءة الأصلية. أمثلة للنوع الأول: البيع، البيع يعني البيع إجمالا دون الخوض في المبيع والمشتري، ده إيه؟ مباح. الدليل: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع دون الخوض في إيه؟ تفاصيل. يبقى هنا البيع مباح بنص ولا باستصحاب البراءة الأصلية؟ ودلوقتي لما هتفرق معانا دلوقتي في مسألة تقييد المباح. مثال آخر: الأكل، الأكل. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناه. وهنا كلمة الأكل هنا على الإجمال، ما دخلناش في نوعية الأكل ولا هيأكل إزاي ولا هيأكل إيه ولا هيأكل لحد فين. الأكل كده على وجه العموم ربنا سبحانه وتعالى أباحه. مثال آخر: تعدد النساء أو تعدد الزوجات بمعنى أباحه، عند من قال أن الأصل فيه الإباحة، لأن تعدد النساء يقول لأهل العلم فيه قولين: القول الأول على الاستحباب بل هو الأصل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والاستثناء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، وده القول الراجح الذي عليه العمل. في قول لأهل العلم اللي هو ذكر الأصوليون، قال لك تعدد النساء الأصل فيه الإيه؟ الإباحة. الأصل فيه إيه؟ الإباحة. يبقى هنا يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، ولا يحل له أن يزنى بين أكثر من أربعة، واخد بالك؟ هذا بنص شرعي ولا بالمرأة الأصلية؟ بنص شرعي. بإيه؟ بنص شرعي. الدليل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا هنا تنكحوا عندكم معايا مشاكل تنكحوا فعل امر والامر الايه للوجوب ما لا تقل ان هناك تصرف من الوجوب الى الايه الى الاستحباب ها الى الاباحه الى الارشاد كما اخذنا ونحن ندرس حكم الواجب. مثال اخر على المباح بالنص الشرعي الطلاق. الطلاق قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. العلماء قالوا ان الطلاق على الاباحه برضو هذا على الاطلاق ولكن في اشياء معينه لعل الرجل يعني امراته ما يعني ما قصرت في حقه وتعسفا منه او ارضاء لبعض الناس او تشفيا من بعض الناس وهذا يصدر من بعض السفهاء. واحد مثلا يعني مثلا ايه واحد مثلا اخو مراته شتم وطبعا انا ربيت اختك طارق واخد بالك هذا في الحاله دي لا شك انه نوع من انواع الاذى والشرع حرمه ولكن مثلا هو يريد ان يطلق فالاصل فيه الاباحه كل حالات الايه يعني يحكم عليها بما يحف بها من ايه من قواعد. يبقى اذا المباح في باعتبار ما دل عليه ينقسم الى مباح بالنص الشرعي. النص الشرعي يعني ايه نص من كتاب او سنه اعلمنا ان هذا الشيء مباح. النوع الثاني اللي هو مباح ثبتت اباحته باستصحاب البراءه الاصليه. باستصحاب البراءه الاصليه. طيب معنى كلمه البراءه الاصليه اللي هي قررها اهل العلم ان الاصل في المعاملات الاباحه والحلم والاصل في العبادات المنع والحظر. يبقى حاجه اسمها استصحاب البراءه الاصليه يعني بنبص في الماضي لهذا الشيء الذي نريد ان نعرف حكمه ما دلت عليه نص لا من كتاب ولا ايه ولا من سنه. ففي هذه الحاله نقول انه مباح بالبراءه الايه الاصليه. مثال ذلك يباح للانسان ان يمشي في الطريق على عن يمين الطريق او عن يساره ويباح له ان يمشي مرفوع الراس او يمشي متأطئ الراس ويباح له ان يمشي على رجلين او يمشي على رجل واحده دي كلها ايه مباح. يباح للانسان ان يسكن في بيت مستاجرا او مالكا ولا لازم تملك مش لازم زي مثلا واحد يلاحظ واحد بنته قال له لازم شقه تمليك. طب يا عم الحاج ايجار يقول لك لا لا تمليك لا بلاش. هذا تعسف لان يباح للانسان ان يسكن متملكا وان يسكن ايه مستاجرا. ويباح للانسان ان ينتقل من مكان الى مكان ماشيا او راكبا. ده كله جه بالبراءه الاصليه ولا بالنص الشرعي؟ بالبراءه الاصليه. معايا ماشي؟ يبقى المباح باعتبار ما دل عليه ينقسم الى قسمين، مباح بالبراءه الاصليه ومباح بالنص الشرعي. طيب بعد ذلك كيف يثبت حكم الاباحه للشيء؟ كيف يثبت حكم الاباحه للشيء؟ الجواب بلفظ الاحلال. لفظ الايه الاحلال. مثال واحل الله البيع وحرم الربا. طيب لفظ الثاني رفع الجناح. رفع الجناح مثال ذلك لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هنا مباح. رفع الجناح الدليل أو مثاله لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الحالة الثالثة أو المثال الثالث الإذن. الإذن كل ده من قبل الشارع. مثال أحل لكم ليلة الصيام أرثكم إلى نسائكم ليلة الصيام. نعم فضل. طيب هنا بيسأل عن فلا جناح عليهما أن يطوف بهما. صديق الفضل هذه غير هذه دي جزار جدا معي أخبار. طب إن شاء الله في أسباب النزول سيتضح لك. يبقى الإذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا إذن من الله عز وجل بأن يجوز للرجل أن يقترب من أهله ما أحب الله في ليلة الصيام والمعني بذلك بعد أذان المغرب حتى ظهور طلوع الفجر الصادق. اللي هو ايه؟ من هذا؟ مش فاهم. ده مش احد من الصلاح. بسيطة يعني. بعد ذلك من الصيغ نعم. ها؟ لو ايش؟ مش فرق خالص يعني. على فرض احنا ايه ذكرنا كم مثال لو انت جمعتهم ونصفقت منهم مش فرق يعني. لا مش احد وصل الاحلال هو الاذن واحل الله البيعة احل لك مش فرق معايا اخوانا. بعد ذلك الامتنان الرقم عندك بقى الامتنان بما في الأعيان من المنافع. الامتنان بما في الأعيان من منافع. مثال ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لك امتنان فأصبح كل ما في الأرض الأصل فيه الحلم والإباحة. بعد ذلك العفو مثاله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. بعد ذلك التخيير من الشارع إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. مثاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي وكان رجلا كثير السفر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل كثير السفر وقد يدركني هذا الشهر وأنا على سفر وأجد في نفسي قوة الصوم أفأصوم في السفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت إيه فصم. يبقى هنا الشارع خيره بين الفعل والطرق فأصبح هذا الشيء على الإباحة. النوع الأخير الإقرار من الله عز وجل على الفعل. مثال ذلك ما ثبت في مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن ينزل بس ده الحديث. فلم يرد نص بالكلام في العزل من القرآن يعني لا بالحرمة ولا بالكراهة ولا بالوجوب ولا بالاستحباب. العزل طبعا معروف معي. فكان هذا إقرار من الله عز وجل فدل هذا على إيه؟ على الإباحة. العزل تجاوزت خليك زي ما انت اسمع كلامنا خليك زي ما انت. العزل هو أن يأتي الرجل أهله بما أحل الله فإذا قارب أن يفرغ ماءه أفرغه خارج المحل. أظن كده ما نقدرش فتح حتى المحل. تفضل. نعم لا هنا هنا لفت نظرنا الى مساله مهمه. بيقول ايه؟ يدخل في التخيير القصر في السفر كما جاء التخيير في الصوم في السفر؟ الجواب لا. ليه؟ لانه لم يرد عن نبينا قط انه سافر سفره واتم الصلاه. كويس، هذا لم يرد. وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه في السفر صام وأفطر، وقال ليس من البر الصيام في السفر، وقال أولئك العصاة، وقال عبد الله بن رواحة كنا في سفر واشتد بنا الحر حتى أن الرجل منا لا يستظل بكسائه وليس منا صائم إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا أخي فضل؟ إحنا عندنا كده في التشريعات السنة القولية فقط ولا السنة العملية؟ الناس هيدي واضح يا اخوانا؟ يبقى مفيش تخيير فين؟ في قصر الصلاة. طيب بعد ذلك تقييد، نعم ها؟ طب هي صحيحة ولا لا؟ بس معايا فلان؟ طيب الله يبارك فيكم، يعني آمن ان دائما بقدر الاستطاعه، لان كما تعلمون ان الماده العلميه بتسجل وتباع واستغفر الله وتنشر، وانا بقولها بالمناسبه لاي اخ ياخذ اي كلام من صوت او مرئي وينشره اذن مني مباح دون اي شيء ولا يرجع الي في شيء، ولكن آمن ان يرجع الي في الماده العلميه لعلي اخطأ لعلي لخبط يقول والله يا اخي احنا يعني ايه دولنا له قربه وعايزين ننشره، يعني بس تسمحك ابص عليها بس، وتبعها وبيعها بالدولار، بيعها بالاسترليني، الله يبارك لك. اما انا لا اريد منها اي شيء مطلقا، ونسال الله الاخلاص في القول والعمل سواء مرئيات او مرئيات، واياك ثم اياك ان تري صورتي الى واحده من النساء حتى نطلع من ذلك. معايا يا اخوانا كده؟ لان ده امر ايه محرم. طيب نكمل كلامنا. تقييد المباح او الالزام به، تقييد الايه؟ المباح. تقييد المباح او الالزام، ايه معنى تقييد المباح؟ احنا قلنا من الاشياء المباحه بالبراءه الاصليه ها ان يمشي الرجل في الطريق عن يمينه او في وسطه او عن يساره، ده مباح. لا جينا عاوزين مقيده، قلنا لك امشي في الحته دي وان تركتها ومشيت في غيرها هندفعك 20 جنيه. ده اسمه ايه؟ تقييد المباح والالزام به. ايضا انا فاتح محل قلت لك افتح من 8 ل 2 وبعد كده لازم تقفل. يا عم ده انا راجل بتاع ارزاق وكلام من والله هو ده لا هو لنا. قيدناك والزمناك بالمباح بشيء معين، يعني ما خليناهوش ايه مباح على الاطلاق، بل الزمناك ووضعنا لك ايه قيود. هل هذا الامر جائز ام لا؟ ده اللي بيتحسب واحد، تقييد الايه؟ تقييد المباح او الايه؟ او الالزام به. طيب قال اهل العلم اذا كان المباح من النوع الاول اللي هو ايه؟ اللي هو دل النص الشرعي على إباحته فتقييد أو الإلزام به تغيير للشريعة. لأن ما نص الكتاب والسنة على إباحته نصا، لأن ما نص الكتاب والسنة على إباحته نصا لا يجوز لأحد أن يقيده أو يوجبه. لا يجوز لأحد أن يقيده أو يوجبه. قال تعالى أهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله تعالى قد شرع ما شرع على صفة معينة، فالله عز وجل قد شرع ما شرع على صفة معينة وهو يعلم ما شرع سبحانه وتعالى، ويريد أن يبقى الأمر على ما شرع. تاني، فالله عز وجل قد شرع ما شرع، يعني أحل البيت على صفة معينة، وهو يعلم ما شرع ويريد أن يبقى الأمر على ما شرع. ولا ربنا عز وجل لما شرع على صفة معينة أراد أن تتغير، ها؟ أراد أن إيه؟ تقطع على ما. يبقى إذن تغيير أو تقييد المباح والإلزام به الذي ورد به النص، الصواب يا أخوانا إن تقييد والإلزام به تغيير للشريعة. طبعا هيجي إيه؟ استثناءات لهذا الفكر. طيب، قبل الشروع في ذكر الأدلة التي تدل على أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح على الرعية وأن يلزم الرعية بأنواع من المباح دون غيرها، يحصل بنا أن نذكر الغاية التي من أجلها مصب ولي الأمر. الغاية التي من أجلها مصب ولي الأمر، دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة القولية والعملية على أن ولي الأمر ينصب لأمرين اثنين، ولي الأمر ينصب لأمرين اثنين. الأول، حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، لمهمة ولي الأمر الأساسي أن يحفظ الدين ويحفظ أصوله وقواعده، ولا يسمح قط أن يطعن فيه وأن تنتهك محارمه، دي المهمة الأصلية. الأمر الثاني، سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين، سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين، دي مهمة مين؟ ولي الأمر، سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة. يبقى أنت في بيتك تحرص الدين في بيتك، لا تسمح للزوجة بالتبرج ولا بالسحور، ولا تسمح لها بغناء ما حرم الله، وكذلك تكون رقيبا على أولادك، تقومهم إلى عواجب وتأمرهم بالصلاة وتحرصهم عليها إلا أخطأوا تعاقبهم. هو ده مهمتك، حراسة الدين في بيتك. الأمر الثاني، سياسة الدنيا بتسوس عيالك وزوجك، وتدبير أمر البيت مع العيال بس بالدين، واخد بالك؟ بالدين يعني الواد كبر وخد الشهادات وما اشتغلش، عاوز اعمل له مشروع، يبقى اعمل له مشروع بالدين. بالدين يعني ايه؟ يبيع كتب دينيه؟ لا، اعمل له مشروع دل الدليل الشرعي على اباحته. واضح يا اخوانا؟ إيه البنت مثلا عاوزه تتجهز، اجهزها بالدين. بالدين يعني ايه؟ ما ينفعش اجيب لها تلفزيون، واخد بالك انت ازاي؟ وما ينفعش اجيب لها في الجهاز صفايه سجاير. معايا يا اخوانا؟ هو ده الدين. ولا يجوز مثلا آتي لها بتماثيل عشان تحط في النشر، والكلام ده كله مخالف. ادي معنى كلمة سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. يبقى الدين هو المهيمن على كل إنصار وفساد. ده يا اخوانا مهمة ايه؟ مهمة ولي الأمر. صوت خلص، طب خمس دقايق خلاص، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا. مستعينين بالله عز وجل نكمل دروس أصول الفقه، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن حكم آخر من الأحكام الشرعية وهو الكراهة، وكنا ينبغي على من يتكلم في الأحكام الشرعية أن نراعي مصطلحات الأئمة حتى لا يمسك للأئمة ما لم يقولوه ولا يغلط على الأئمة. طيب، كيف يثبت المقروض؟ أخذناها أم لا؟ كيف يثبت المقروض؟ طب احنا خدنا تعريف المخلوق مش خالص اصلا. طيب المقروء الحكم رقم كام ده؟ الرابع. احنا خدنا الواجب والمستحب والمحرم والمقروء. المقروء لغه هو المبرر، لغه هو المبرر، وهو اسم مفعول، فكل بغيض الى النفس فهو مقروء لغه. ومنه قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. طيب في الاصطلاح تعريف المكروه صراحة ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالطرق، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالطرق. حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب قولنا ما نهى عنه الشارع هو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قبل ذلك أن الشارع ليست اسما من أسماء الله الحسنى لعدم ورود النص بها، ولكن اصطلح عليها الأصوليون والفقهاء من باب الإخبار عن المولى عز وجل. ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه الواجب والمستحب والمباح. يعني كلمة ما نهى عنه الشارع يخرج منها الواجب والمستحب والمباح، لأن الواجب أمر به الشارع والمستحب أمر به الشارع والمباح لم يأمر ولم ينهى. طيب قوله لا على وجه الإلزام للطرق خرج منه المحرم، لأن المحرم كما عرفنا ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، فيتبقى معنى اللي هو المكروه. ما يهمنا في مبحث المكروه وهو كيف يثبت المكروه، يعني كيف نقول أن فعل هذا الشيء مكروه. أول شيء أن تكون الصيغة الواردة به نفسها دالة على الكراهة، أن تكون الصيغة نفسها الواردة به دالة على الكراهة. مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد، أن الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، يبغض الفاحش المتفحش. وفي رواية إن الله تعالى لا يحب كل فاحش متفحش. الفحش يا أخوانا اللي هو الكلام الذي لا ينبغي أن يقال أمام عامة الناس ولا خاصتهم، ونستعيض عن هذا الكلام بألفاظ تناسب الأمر. ولكن في قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش ليس هذا على الإطلاق، ولكن هناك أماكن معينة كما سبق ذكر هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مواطن معينة ينبغي على الرجل أن يفحش بالقول لأن المقام يتناسب، كما ذكرنا حديثا أن أبي بن كعب رضي الله عنه رأى رجلا يتعزى بعزاء الجاهلين أن يفتخر بالوطنية والقومية والغربية والشعوبية ويفتخر بحسبه وبنسبه فقال له أبي بن كعب: اربط ذكر أبيك، اربط ذكر أبيك. فعاب الناس على أبي بن كعب ما فعله، فقال لهم: يا أبي ما كنت فحاشا. فقال لهم: أعلم ذلك، وما كان لي أن أقول هذا إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء جاهلية فأعذبوه ولا تكلم. وفي رواية: فأعذبوه بهن أبيه. واحد بالك؟ بهن أبيه. يبقى هنا في موقف معين لازم نقول الكلام اللي هو ده الذي يناسبه، ولكن الأصل أن الإنسان يتحفظ في ألفاظه ويتمسك بها حتى إن كان يرد على مخالف له، فإن الفحش في الألفاظ والبذاءة في الكلام هذا أمر ضرير إلى الرحمن عز وجل. طيب، الحالة الثانية أن تكون الصيغة الواردة دالة على التحريم ولكن جاءت قرينة فصرفتها إلى الكراهة، جاءت قرينة فصرفتها إلى الكراهة. اللي احنا نشرح منها إن ممكن النهي للتحريم ويقتضي الفساد ما لم تكن هناك قرينة تصرف من التحريم إلى شيء آخر. والمثال اللي احنا أخذناه اللي هو مس الذكر باليمين عند الإيه؟ عند الولد، عند الولد. الأمر الثالث وجود قرينة تشعر، وجود قرينة تشعر أنه يساب تارك ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. مثال ذلك أخونا بيسأل لنا هي دلوعة تحريم. نعم، ما فيش في مزاق. ما هي إن الله يبغض القرينة، كلمة يبغض معي دي أو ديت. روى الإمام أحمد والترمذي بسند الحسن من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب سواء باحتلام او باتيام او باستمناد، ده اسمه الجنب معايا. رخص للجنب سواء ديت من عندنا احنا من كيسنا، سواء باتيام اي باتيام اهلك او باحتلام او باستمناد. رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رخص للجنوبي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب، هب أنه أكل أو شرب أو نام دون أن يتوضأ ودون أن يغتسل، واخد بالك؟ هذا مكروه وليس بمحرم. طيب، الحالة الرابعة أن يكون الفعل يجوز فعله وترك مع ترجيح جانب الترك، أن يكون الفعل يجوز فعله أو تركه مع ترجيح جانب الطرق. مثال ذلك المزاحمة على الحجر الأسود ليستلمه، المزاحمة على الحجر الأسود ليستلمه. طبعا استلام الحجر من السنة، ومزاحمة الخلق وإيذائهم لا شك أنها محرمة، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله يقول لك كمان هزاحم، ها، بس مش هأذي حد. فالعلماء قالوا ان المزاحمه في هذه الحاله ايه؟ مكروهه لاحتماليه ان يترتب عليها ايذاء غير متعمد. فهنا الشرع ايه؟ جوز المزاحمه ليصل، ولكن غلب جانب الطرف، فتكون المزاحمة إيه؟ مكروهة وليست إيه؟ محرمة، إلا إذا ترتب عليها إذاء جد للغير، لأن إذاء المشرك إيه؟ محرم في كل حال. طيب، قال العثيمين عليه رحمة الله، كلام العثيمين هذا موجه للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة وللعلماء بالأخص، وافطنوا لكلام الإمام. قال: ينبغي ألا نتهاون بالمكروه، ينبغي ألا نتهاون بالمكروه، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة لأن الشارع كرهها، ولكن فالمكروهات مكروهة لأن الشارع كرهها، عارف أن هي مكروهة ليه؟ لأن الشارع كره الأشياء دي، ولكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم، ولكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم فيما قد يكون وسيلة للمحرم، فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر، والكبائر وسيلة إلى الكفر. لذلك العلماء بيقولوا بيه، بيقول: العالم كالسفينة إذا انكسرت غرق الناس، معي؟ ويقولون أيضا: إذا وقع العالم في المباح وقع الناس في المكروه، وإذا وقع العالم في المكروه وقع الناس في الحرام، وإذا وقع العالم في الحرام وقع الناس في الكفر. عشان كده اللي زينا، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه، خد بالك من تصرفاتك كويس، لأن ممكن تفعل فعل مقبول يراك أحد القوم فيتساهل في المكروه حتى يقع في الحرب. يبقى مسألة المكروهات، لذلك لما احنا قلنا في حكمه ان هو يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ايه فاعله، لا، هنا في قيد وضعه العلماء، هنا انتهى كلام الشيخ العثيمين. قال اهل العلم: وان كان الرجل من اهل الصلاح والتقى يلام اذا فعل المكروه، واذا كان الرجل من اهل الصلاح والتقى، من طلبة العلم، من الدعاء، ممن يعدلون البنات، واخد بالك، ما ينفعش يفعل المكروه، لأن فعله للمكروه سيترتب عليه ضرر ذلك عند من يرونه ويسمعونه ويقتلونه. يبقى من أجل هذا إحنا عاوزين نضع لنفسنا إطار لا نحيد عنه، وهذا الإطار متولد عن الاعتقاد. طبعا الناس البشرية دائما تحب ما يلبي لها رغباتها، وساعات هذه الرغبات لا تتحقق الا بالوقوع في المحرم او المكروه او المباح، واخد بالك؟ طالب العلم لا، يعني طالب العلم عنده عقيده. ايه هي العقيده؟ ان من توهم او ان من طلب راحه في الدنيا فهو واهب. يا اخوانا الله يبارك فيكم، ارجو ان تفطنوا لهذه جيدا. من طلب راحه في الدنيا فهو واهب. الراحة الحق البدية الصرمدية في جوار رب البرية في الجنة، وهذا له ثمن غال. يبقى دعاك نفسك إلى فعل شيء من المكروهات، يعني يلبس ترنك لسه جاي جديد ولا الولية جابه له ولا حاجة، ويخرج يصلي به وهو إيه لازق في جسمه، قال ما ينفعش كلمة خالص. قال لا، إزاي تكون إمام لابس القلنسوة ولحيتك تضرب صورتك وتطلع المنبر ترفع عقيرتك وفجأة الواد لقيت لابس ترند وصلي في الصف وراه في زي يا اصل يعني في شيء من حق راح بقى عاوز يتحرر من القيود دي دي القيود لك الشرف فيها. وبعدين برضه يا اخوانا دي مساله مهمه جدا لان عشان كده بنقول ايه سمتك ودلك له اثر في الدعوه مش كده وبس. وان كان فيه شيء من المشقه عليك فاحتسب هذا عند الله سبحانه. يا اخوانا كده ما ينفعش ابدا نشوفك لابس نص كم وماشي زي نشوف بشوف بعض اخواننا الدعاء لابس جلابيه بقى نص كم وماشي حسب الراس ما ينفعش كده خالص ابدا. واخد بالك ليه؟ طب لا هو طب ما اختلفناش ان هو على الاباحه زي بالظبط كده واحد من طلبه العلم وعمره ما شفته لابس حاجه على دماغه حاسب الراس على الدواب لا هذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم وضع فعله للجواز. فاحنا عاوزين بقى نعدي مساله الجواز دي لو انت راجل دلوقتي بيقتدى بك ويسمع لقولك وبيشاركوا في الانتخابات فخد بالك كويس عشان معايا فهمنا كده. يبقى اذا كان الرجل من اهل الصلاح والتقى يلام اذا فعل المكروه. لا يلام من ما هو اصل الناس لن يلوموه الا لان الشرع امرهم بذلك. لان بقول لك المساله يعني ايه صلبها ايه ان فعلنا للمكروه سيتساهل غيرنا فيه بس هو ده المقصود. واخد بالك فعلنا للمكروه ايضا انغماسنا في المباح يؤدي ان يقع المسلم. وانا بقول لك ان لو انت ايقنت بان الراحه الابديه في الجنه وكل ما تتركه لله يعوضك بعض خيرا منه انتهى الامر على ذلك. وهذا اخواني فرع من اصل وهو عمق الايمان في قلب الرجل. يعني الواحد كده طول ما هو ايمانه عالي ويسعد بقراءه القران وبدراسه العلم وبمجالسه الصالحين وبالصلاه وبالذكر مفيش حاجه تاثر خالص ابدا. لذلك جال في خاطري قصه اقصها عليكم ومن سمعها مني قبل ذلك فلا يعتب عنها. وقصه لها مدلول عجيب بس افطن اليه. مش احنا تجاوز طلبة علم وغيرنا يمتع نفسه بكل شيء واخد بالك؟ لا مش على الدوام. وان فعلتها مره فلا تعود لان النفس البشريه طبيعتها لا تتأبى على ما يحقق رغبات. يعني مثلا على فرض ان انت مثلا ايه كلت اكله كويسه كلام ولا كلام منها المعدة بتكون هم المزيد عمل إجهام على طول واخد بالك؟ ولكن طلبها ممكن يرهقك وبالذات مثلا ايه لو الزوجة مثلا اكلتها وبقى قاعدة تتكلم معاك وما صحت ونفسي فيها وانا حامل والولد هيطلع احول والكلام ده كله هتوقع نفسك ورطة واخد بالك؟ القصة حصلت انا سمعتها من بعض اهل العلم بيقول ايه؟ راجل فتح محل ايه حلويات بس محل عالي قوي والمحل هو بجوار المسجد وفيه شيخ بيته بجوار المحل والشيخ من الجامع للبيت منكب على دروس العلم لا عمره لا بص يمين ولا شمال. فالراجل صاحب المحل كان راجل يعني محب لاهل العلم فقال هذا الشيخ بجواري يعني مضى عليه فتره طويله وما دخل محلي وما اكل شيء ما علي ان ادعوه الى المحل واطعمه شيئا من البسبوسه او الكنافه او الجاتوه او الكلام. فخلى الشيخ معاه يا سيدنا الشيخ المحلي يستدرك والكلام ده كله. فقال له يا بني ما فيش غسل ومش احنا اللي نخش المحلات. طب يعني محرم؟ لا مش محرم. سمتك ودمك لا يتناسب. انتوا معايا فاهمة؟ سمتك ودمك لا يتناسب تقول لان ايه؟ الشيوخ والدعاء وطلبة العلم لهم شيء محدد كده يمشوا فيه. ما ينفعش يكيد عنه. لأنه يقتدى بفعالك. لأنه واحد يوقف في المحل مثلا أنت راجل شيخ كبرك عربية 28 أو كبرك بعد رايح جاي. فواحد من إخواننا عزمك في محل فخر. طب الشيخ جايب الفلوس من إيه؟ يبقى الراجل ده بيتاجر في الدعوة. المحاضره بتقطع. واخد بالك انت؟ لا ما ينفعش شكله. بقول لك حسس في خطواتك. فالمهم الشيخ علمه قال له يا ابني لا انا دي مش سكتي، ما مش فاضي، ما عنديش وقت. فبعد قال لك طب ما تسويش بقى. فامر خلى الولد الصبي جهز صينيه بسبوسه محترمه بقى من اللي هي السمن البلدي، وقال يا سيدنا الشيخ طيب النبي ايه اللي زي دي ما ترجعهاش؟ قال له ماشي يا ابني. فطبعا الشيخ بياخدها، قال له لا ما ينفعش تشيلها، تعالى يا واد هدقها واديها لمين؟ للشيخ البيت. فجه الواد الصبي شال الصينيه واداها لمين؟ للشيخ. فالشيخ قال له حطها في المكان الفلاني. الراجل مش فاضي، عنده دروس وعنده علم وعنده سنه بيطعن فيها وعنده هموم، نسي البتاع لحد ما ايه؟ ما عفنها. فالراجل صاحب المحل بيقول الراجل ده كلمه بسبوسه لا قال لي حلوه ولا وحشه، ايه الموضوع؟ ما جايز الراجل يستحي مني. يا سيدنا الشيخ ما قولت صينيه البسبوسه؟ قال له يا بني اي صينيه؟ قال له مش هفرح من يومين. قال له انا نسيت 10 واحد فيها. نسيت 10 واحد فيها. قال له طب بقى اسمع بقى سيدنا، يستحيلها سيبك ان تخش تاكل في المحل، ما ينفعش الكلام، لازم تاكل. فادخل صاحب المحل الشيخه في طبعا في مكان مستقل كده عشان محدش يشوف، واطعمه البسبوسه. فالشيخ اكرمه الله مد يده واخذ قطعه ثم وضعها في فمه ثم بلعها وكف عن البركه. خير سيدنا رايك ام لبن طيبه من اجل هذا يبيع الناس دينهم. وصلت؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انت عشان كده بقول لك دايما حسس في تصرفاتك. مش كل ما اشتهت نفسك شيء جبته ليه؟ زي ما قلت لك كده، هل مره انت اكلت مثلا عيش معفن بملح، والمره الثانيه مثلا اكله فخمه المعده طلعت لك كارت من جوه، ده جزاك الله خير؟ ما حسبش خالص. ده بالعكس ممكن تقول لك بقى ايه، خلاص انا ربطت نفسي على الكباب، صرف نفسك يلا معانا. انت معايا يا مشايخ؟ فيا ريت الله يبارك فيكم ناخد بالنا من الامور دي. لذلك في قول عمر بن الخطاب يقول ايه؟ استعينوا على النساء بالعلم، فان المراه اذا كثر ثيابها اعجبها الخروج. هو فستان اسود، عاوز اخرج يا حاج البسه وخرج يا حاج. طب عاوزين فستان زيت ولا كده؟ ما منين؟ هو ده الموضوع. واخد بالك انت ازاي؟ معايا مش شايف كده؟ فيا ريت تاخد بالك من الاشياء دي، خاصة ايه يا امر؟ مش عارف الكلام يا امر ولا مش عارف كده؟ معايا مشايخ الله يبارك فيكم، الحاجات دي ارجو ان تتبعوا لها، وارجو ايضا ان تبلغوها نساءكم واخواتنا اللاتي ينتبهن اليها. فان كان عندنا شيء من الشده على بعض ازواجنا هذا لمصلحه العمل الدعوي. واخد بالك؟ مش نسواننا تروح في اي مكان ونحن نروح في اي مكان. ليه؟ لانه يقتدى بنا، فلا بد ان نكون اهلا لذلك. واعلموا ان ما تركناه من المباحات، واخد بالك، لن يضيعه الله عز وجل في الاخره. الكيف يفهم كويس، وبعدين كلها ساعتين وكله واضح. ها معايا يا شيخ؟ الحكم الخامس. اي نعم، ما ده اللي احنا قلناه، لفظ الكراهه يا اخوانا. يسال اخونا بارك الله فيه، لفظ الكراهه اذا باء مطلقا يفهم منه الحرمه؟ نعم، ولكن اذا كانت هناك قرينه تجعله من الكراهه الاصوليه هذا يحمل عليه. الحكم الخامس وهو المباح، وهو المباح، والمباح في اللغة هو المعلن، هو المعلن، وفي الاصطلاح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وكلمة لذاته حط عليها دايرة لأنها مهمة. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وهو باعتبار ذاته، باعتبار ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. يبقى باعتبار ذاتي، زي مثلا الاكل شرب النسكافيه او القهوه او الكلام، باعتبار ذاتي الشرب لا فيه امر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، ولكن بغرض ما يكون وسيله له، باعتبار ما يكون وسيله له. فقد يكون واجبا او مندوبا او مكروها او محرما. يبقى نسال كده ونقول المباح ياخذ الاحكام التكليفيه الاربعه باعتبار ذاته او باعتبار كونه وسيله؟ يبقى وسيله سيؤدي الى الايه؟ الى الشده. واخد بالك؟ يبقى اذا كان هذا المباح وسيله تؤدي الى المحرم، ما عادش مباح بقى، ما عادش بقى محرم. يبقى واحد استاجر سيارته ليذهب بها لمعصيه الله، خلاص يبقى القصد في ركوب السياره الاباحه، ولكن لما كانت مفضيه الى محرم اصبحت محرمه. واضحه يا اخوانا كده؟ يبقى إذن ولكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو محرما، ومعنى ذلك أنه يأخذ حكم الشيء الموصل إليه، يأخذ حكم الشيء الموصل إليه. وعليه فأصبح المباح مأمورا به إذا كان وسيلة لواجب او مستحب، ومنهيا عنه اذا كان وسيله لمنهي عنه. وعليه اصبح المباح مامورا به اذا كان وسيله لايه؟ لواجب او مستحب، واصبح منهيا عنه اذا كان وسيله لمنهي عنه. مثال ذلك المثال المشهور اللي احنا بنذكره او يذكره الاصوليون في كتبهم، حضرت الصلاه وليس عند مسلم ماء ليتوضا به، ولكن يوجد ماء يباع، يعني الميه انقطعت والصلاه حضرت وما فيش الا ميه معدنيه. طيب حكم شراء الماء في الاصل الاباحه، ولكن لما كان شراء الماء وسيله للوضوء الواجب لحضور الصلاه اصبح هنا شراء الماء يا اخوانا واجب، يبقى اصبح وسيله للايه؟ لواجب، ولكن هنا بشرط الاستطاعه على شراء الماء، بشرط الايه؟ الاستطاعه على شراء الماء. ولكن ان عجز عن الشراء يتيمم كما هو مفصل في كتب الفقه. تفضل. لا هنا يأثم ولا تصح صلاته. نعم هو ما يستطيع، ومسألة الاستطاعة مسألة نسبية، مسألة ايه؟ ها نسبية. يعني مثلا فرق عشان نفهمها برضه، فرق بين المية مقطوعة لمدة شهر، واخد بالك؟ وكل الحكايه المرتب معروف، وعلم العيال يشربوا عنده مثلا ايه 10 12 عيل و3 4 نساء، هيشتروا بقى يشربوا ولا يصلوا ويستحموا ويغتسلوا؟ ففي الحاله دي بتختلف من ايه؟ من حاله لحاله ومن مقام لمقام. او في حاجه شيء اي نعم ممكن يفهم من هذا. اخونا بارك الله فيه يضيف الينا معلومه، وهي بناء على ذلك يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين امرين الا اختار ايه؟ ايسرهما، ما لم يكن ايه؟ اثما، فان كان اثما كان من ابعد الناس. يتفضل. لا احنا بنقول ايه؟ ما لم يكن اثما. اما مساله الاراء بنص للادله نفسها، يعني افترض مثلا إيه؟ على سبيل المثال ستر المراه لوجهه، واخد بالك؟ يدور بين الوجوب وبين الاستحباب، فأنا في طبرا إيه نختار الأسر من ست بنات تلبس النقاب والبيشة ومش عارف إيه وتمشي وجو حر وتعرق ونفسها يتخنق، هذا أيسر له؟ لا، الأولى أيسر له ما لم يخالف الدليل. فكشف المرأة لوجهها يخالف الأدلة الصريحة الصحيحة. أخبرنا؟ طيب. وقسم العلماء المباح باعتبار ما يدل عليه إلى نوعين. وهنا بقى كلام مهم جدا. قسم العلماء المباح باعتبار ما يدل عليه إلى قسمين. القسم الأول ما دل النص الشرعي على إباحته، ما دل النص الشرعي على إباحته. معنى الكلام ده ايه؟ عندي نص شرعي دل على ان هذا الشيء مباح، ده القسم الاول. القسم الثاني ما ثبتت اباحته باستصحاب البراءه الاصليه، ما ثبتت اباحته باستصحاب البراءه الاصليه. أمثلة للنوع الأول: البيع، البيع يعني البيع إجمالا دون الخوض في المبيع والمشتري، ده إيه؟ مباح. الدليل: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع دون الخوض فين؟ تفاصيل. يبقى هنا البيع مباح بنص ولا باستصحاب البراءة الأصلية؟ ودلوقتي بقى هتفرق معانا دلوقتي في مسألة تقييد المباح. مثال آخر: الأكل، الأكل. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناه. وهنا كلمة الأكل هنا على الإجمال، ما دخلناش في نوعية الأكل ولا هيأكل إزاي ولا هيأكل إيه ولا هيأكل لحد فين. الأكل كده على وجه العموم ربنا سبحانه وتعالى أباحه. مثال آخر: تعدد النساء أو تعدد الزوجات بمعنى أباح، عند من قال أن الأصل فيه الإباحة، لأن تعدد النساء يقول لأهل العلم فيه قولين: القول الأول على الاستحباب بل هو الأصل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والاستثناء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، وده القول الراجح الذي عليه العمل. في قول لأهل العلم اللي هو ذكر الأصوليون، قال لك تعدد النساء الأصل فيه الإيه؟ الإباحة، الأصل فيه إيه؟ الإباحة. يبقى هنا يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، ولا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربعة، واخد بالك؟ هذا بنص شرعي ولا بالبراءة الأصلية؟ بنص شرعي. بإيه؟ بنص شرعي. الدليل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا هنا فانكحوا، خليكم معايا يا مشايخ، فانكحوا فعل أمر، والأمر إيه؟ للوجوب. ما لا تقل هناك تصرف من الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب، ها، الى الاباحه، الى الارشاد كما اخذنا ونحن ندرس حكم الواجب. مثال اخر على المباح بالنص الشرعي: الطلاق، الطلاق. قال تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. العلماء قالوا ان الطلاق على الاباحه، برضو هذا على الاطلاق، ولكن في أشياء معينة لعل الرجل يعني امرأته ما يعني ما قصرت في حقه وتعسفا منه أو إرضاء لبعض الناس أو تشفيا من بعض الناس، وهذا يظهر من بعض السفهاء. واحد مثلا يعني مثلا إيه، واحد مثلا أخو مراته شتم، وطبعا هذا ربي أختك طارق، واخد بالك؟ هذا في الحالة دي لا شك أنه نوع من أنواع الإذاء والشرع حرمه، واخد بالك؟ ولكن مثلا هو يريد أن يطلق، فالأصل فيه الإباحة. كل حالات إيه يعني يحكم عليها بما يحف بها من قواعد. يبقى إذا المباح في باعتبار ما دل عليه ينقسم إلى مباح بالنص الشرعي. النص الشرعي يعني إيه؟ نص من كتاب أو سنة أعلمنا أن هذا الشيء مباح. النوع الثاني اللي هو مباح ثبتت إباحته باستصحاب البراءة الأصلية. باستصحاب البراءة الأصلية. طيب معنى كلمة البراءة الأصلية اللي هي قررها أهل العلم أن الأصل في المعاملات الإباحة والحلم، والأصل في العبادات المنع والحظر. يبقى حاجة اسمها استصحاب البراءة الأصلية، يعني بنبص في الماضي لهذا الشيء الذي نريد أن نعرف حكمه، ما دلت عليه نص لا من كتاب ولا إيه ولا من سنة. ففي هذه الحالة نقول أنه مباح بالبراءة الأصلية. مثال ذلك، يباح للإنسان أن يمشي في الطريق على عن يمين الطريق أو عن يساره، ويباح له أن يمشي مرفوع الرأس أو يمشي متأطئ الرأس، ويباح له أن يمشي على رجلين أو يمشي على رجل واحد، دي كلها إيه؟ مباح. يباح للإنسان أن يسكن في بيت مستأجرا أو مالكا، ولا لازم تملك؟ مش لازم. زي مثلا واحد راح لواحد بنته قال له لازم شقه تملك، طب يا عم الحاج ايجار، يقول لك لا لا تملك لا بلاش. هذا تعسف، لان يباح للانسان ان يسكن متملكا وان يسكن ايه مستاجرا. ويباح للانسان ان ينتقل من مكان الى مكان ماشيا او راكبا. ده كله جهد بالبراءة الأصلية ولا بالنص الشرعي؟ بالبراءة الأصلية. معايا ماشي؟ يبقى المباح باعتبار ما دل عليه ينقسم إلى قسمين، مباح بالبراءة الأصلية ومباح بالنص الشرعي. طيب بعد ذلك كيف يثبت حكم الإباحة للشيء؟ كيف يثبت حكم الإباحة للشيء؟ الجواب بلفظ الإحلال. لفظ الإيه؟ الإحلال. مثال: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب لفظ الثاني رفع الجناح. رفع الجناح. مثال ذلك: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هنا مباح. رفع الجناح. الدليل أو مثاله: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الحالة الثالثة أو المثال الثالث: الإذن. كل ده مسؤول للشارع. مثال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام. نعم تفضل. طيب هنا بيسأل عن فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. صديق الفضل هذه غير هذه، دي زر دي معي هالفضل. طب إن شاء الله في أسباب النزول سيتضح لك. يبقى الإذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا إذن من الله عز وجل بأن يجوز للرجل أن يقترب من أهله بما أحب الله في ليلة الصيام والمعني بذلك بعد أذان المغرب حتى ظهور طلوع الفجر الصادق. اللي هو إيه؟ من هذا؟ مش فاهم، ده مش احد من الصلاح بسيطه يعني. بعد ذلك من الصيغ نعم ها لو ايش مش فرقه خالص يعني. على فرض احنا ايه ذكرنا كم مثال، لو انت جمعتهم ونسقت منهم مش فرقه يعني. لا مش احد من الصلاح، الاحلال هو الاذن وأحل الله البيعة أحل لك، مش فاهم معايا يا اخوانا. بعد ذلك الامتنان الرقم عندك بقى أنا مش فاهم. الامتنان بما في الأعيان من المنافع، الامتنان بما في الأعيان من منافع. مثال ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لك امتنان فأصبح كل ما في الأرض الأصل فيه الحل والإباحة. بعد ذلك العفو، العفو مثاله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. بعد ذلك التخيير من الشارع، إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. مثاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي، وكان رجلا كثير السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل كثير السفر وقد يدركني هذا الشهر وأنا على سفر، وأجد في نفسي قوة الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت إيه فصوم. يبقى هنا الشارع خيره بين الفعل والطرق، فأصبح هذا الشيء على الإباحة. النوع الأخير الإقرار من الله عز وجل على الفعل. مثال ذلك ما ثبت في مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، بس ده الحديث. فلم يرد نص بالكلام في العزل من القرآن يعني، لا بالحرمة ولا بالكراهة ولا بالوجوب ولا بالاستحباب، العزل طبعا معروف معي. فكان هذا إقرار من الله عز وجل، فدل هذا على إيه؟ على الإباحة. العزل تجوزت خليك زمان اسمع كلامنا خليك زمان. العزل هو أن يأتي الرجل أهله بما أحل الله، فإذا قارب أن يفرغ ماءه أفرغه خارج المحل. أظن كده ما أقدرش فتح حتى ممكن تفضل. نعم لا هنا هنا لفت نظرنا الى مساله مهمه. بيقول ايه يدخل في التخيير القصر في السفر كما جاء التخيير في الصوم في السفر؟ الجواب لا. لانه لم يرد عن نبينا قصر انه سافر سفره واتم الصلاه، كويس هذا لم يرد. وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه في السفر صام وأفطر، وقال ليس من البر الصيام في السفر، وقال أولئك العصاة. وقال عبد الله بن رواحة كنا معي في سفر واشتد بنا الحر حتى أن الرجل منا لا يستظل بكسائه وليس من صائم إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. معي أخي فضل؟ إحنا عندنا كده في التشريعات السنة القولية فقط ولا السنة العملية؟ ناس غير واضح يا فهمنا؟ يبقى مفيش تحيير فين؟ في قصر الصلاة. طيب بعد ذلك تقي نعم ها؟ طب هي صحيحة ولا لا؟ بس معايا فهمنا؟ طيب الله يبارك فيكم، يعني آمن ان دائما بقدر الاستطاعه، لان كما تعلمون ان الماده العلميه بتسجل وتباع، واستغفر الله وتنشر. وانا بقولها بالمناسبه لاي اخ ياخذ اي كلام من صوت او مرئي وينشره اذن مني مباشر دون اي شيء ولا يرجع الي في شيء، ولكن امل ان يرجع الي في الماده العلميه لعلي اخطات لعلي لخبط، يقول لي والله يا اخي احنا يعني ايه داولنا له خطبه وعايزين ننشرها، يعني بس تسمحك ابص عليها بس، وتبحها وبحها بالدولار، بحها بالاسترليني، الله يبارك فيك. اما انا لا اريد منها اي شيء مطلقا، ونسال الله الاخلاص في القول والعمل، سواء مرئيات او مرئيات، واياك ثم اياك ان تري صورتي الى واحده من النساء حتى لا ترعى من ذلك. معايا يا اخوانا كده؟ لان ده امر ايه محرم. طيب نكمل كلامنا. تقييد المباح او الالزام به، تقييد الايه المباح، تقييد المباح او الالزام به. ايه معنى تقييد المباح؟ احنا قلنا من الاشياء المباحه بالبراءه الاصليه ها ان يمشي الرجل في الطريق عن يمينه او في وسطه او عن يساره، ده مباح. لا جينا عاوزين مقيده، قلنا لك امشي في الحته دي، وان تركتها ومشيت في غيرها هندفعك 20 جنيه. ده اسمه ايه؟ تقييد المباح والالزام به. ايضا انا فاتح محل قلت لك افتح من 8 ل 2 وبعد كده لازم تقفل. يا عم ده انا راجل بتاع ارزاق وكلام من والله هو ده بقى شغلنا. قيدناك والزمناك بالمباح بشيء معين، يعني ما خليناهوش ايه مباح على الاطلاق، بل الزمناك ووضعنا لك ايه قيود. هل هذا الامر جائز ام لا؟ بدنا نتحدث واحد تقييد الايه؟ تقييد المباح او الايه او الالزام به. طيب قال اهل العلم اذا كان المباح من النوع الاول اللي هو ايه؟ اللي هو دل النص الشرعي على إباحته، فتقييده أو الإلزام به تغيير للشريعة. لأن ما نص الكتاب والسنة على إباحته نصا، لأن ما نص الكتاب والسنة على إباحته نصا لا يجوز لأحد أن يقيده أو يوجبه. لا يجوز لأحد أن يقيده أو يوجبه. قال تعالى أهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله تعالى قد شرع ما شرع على صفة معينة، فالله عز وجل قد شرع ما شرع على صفة معينة وهو يعلم ما شرع سبحانه وتعالى، ويريد أن يبقى الأمر على ما شرع. تاني، فالله عز وجل قد شرع ما شرع، يعني أحل البيت على صفة معينة وهو يعلم ما شرع، ويريد أن يبقى الأمر على ما شرع. ولا ربنا عز وجل لما شرع على صفة معينة أراد أن تتغير، ها أراد أن إيه ها تبقى على ما يبقى إذا تغيير أو تقييد المباح والإلزام به الذي ورد به النص الصواب يا أخوانا إن التقييد والإلزام به تغيير للشريعة. طبعا هيجي إيه استثناءات لهذا الفكر. طيب قبل الشروعي في ذكر الأدلة التي تدل على أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح على الرعية وأن يلزم الرعية بأنواع من المباح دون غيرها، يحصل بنا أن نذكر الغاية التي من أدلها نصب ولي الأمر. الغاية التي من أجلها مفسد ولي الأمر. دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة القولية والعملية على أن ولي الأمر ينصب لأمرين اثنين. ولي الأمر ينصب لأمرين اثنين. الأول حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده. حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده لمهمة ولي الأمر الأساسية أن يحفظ الدين ويحفظ أصوله وقواعده ولا يسمح قط أن يطعن فيه وأن تنتهك محارمه. دي المهمة الأصلية. الأمر الثاني سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. دي مهمة مين؟ ولي سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة. يبقى أنت في بيتك تحرس الدين في بيتك، لا تسمح للزوجة بالتبرج ولا بالسحور ولا تسمح لها بغناء ما حرم الله، وكذلك تكون رقيبا على أولادك تقومهم إلى عوض تأمرهم بالصلاة وتحسوهم عليها إلا أخطأت عاقبهم. هو ده مهمتك حراسة الدين في بيتك. الأمر الثاني سياسة الدنيا بتسوس عيالك وزوجك وتدبير أمر البيت مع العيال بس بالدين. واخد بالك بالدين يعني الواد كبر وخد الشهادات وما اشتغلش، عاوز اعمل له مشروع يبقى اعمل له مشروع بالدين. بالدين يعني ايه؟ يبقى كتب الدينية؟ لا، اعمل له مشروع دل الدليل الشرعي على اباحته. واضح يا اخوانا؟ إيه البنت مثلا عاوزة تتجهز، اجهزها بالدين. بالدين يعني ايه؟ ما ينفعش اجيب لها تلفزيون، واخد بالك انت ازاي؟ وما ينفعش اجيب لها في الجهاز طفاية سجاير. معايا يا اخوانا؟ ما هو ده الدين. ولا يجوز مثلا آتي لها بتماثيل عشان تحط في النش والكلام ده كله مخالف. ادي معنى كلمة سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. يبقى الدين هو المهيمن على كل إنسان وفساد. ده يا أخوانا مهمة شيء، مهمة ولي الأمر. صوت خلص فضل خمس دقايق خلاص. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في الفصل القادم. جزاكم الله خيرا.